بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 43 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى أول الباب الذي عنون له الإمام النووي بقوله: باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيله. باب علامات حب الله عز وجل للعبد والحث على التخلق بها، أي بهذه العلامات، والسعي في تحصيلها. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. لقد عودنا الإمام النووي رحمه الله تعالى أن يفتتح كل باب من أبواب هذا الكتاب بطائفة من الآيات المتعلقة بموضوع الباب، ثم ينتقل بعد ذلك من الآيات إلى الأحاديث الواردة في هذا الموضوع. الباب عنوانه باب علامات الحب، أو باب علامات حب الله تعالى للعبد. الآية الأولى التي ذكرها الإمام النووي مستشهدا بها قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. معنى هذه الآية أن على من يدعي أنه يحب الله سبحانه وتعالى أن يتبين في كيانه دلائل دعواه، عليه أن يبحث عن الدليل الذي يصدق أو لا يصدق دعواه. فما هو الدليل الذي يصدق دعوى حب العبد لله سبحانه وتعالى؟ يقول الباري عز وجل في الجواب عن هذا السؤال: إن الدليل على صدق هذه الدعوة يتمثل في اتباع هذا المحب لله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبمقدار ما يتبع رسول الله في سيرته وسنته، وبمقدار ما يضبط نفسه سيرا على نهجه، يكون ذلك دليلا على صدق حبه لله عز وجل. والعكس أيضا صحيح. فإذا كان هذا المدعي غير منضبط بالسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والانضباط بسنته، فهذا دليل على أن دعواه غير صحيحة، وأنه غير صادق في أنه يحب الله عز وجل. والآية صريحة في الدلالة على هذا المعنى: قل إن كنتم تحبون الله، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي فاتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنكم إن فعلتم ذلكم لم تثبتوا فقط الدليل على حبكم لله، بل تثبتون أيضا الدليل على حب الله عز وجل أيضا لكم. وهذا الكلام الرباني يدلنا على أمرين اثنين. الأمر الأول أن الحب شيء والاتباع شيء آخر، فليس حب العبد للرب هو عبارة عن اتباعه، أي اتباع العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يساوي حب هذا العبد لله؟ لا، هذا غلط، لأن الآية تتنافى مع هذا التصور. الآية القرآنية تنبهنا إلى أن اتباع العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على صدق حبه لله، ونحن نعلم أن الدليل غير المدلول، أليس كذلك؟ الحب إنني أحب الله، هذه دعوة، ما دليلها؟ اتباعي لرسول الله، هذا هو الدليل. وكلنا يعلم أن الدعوة شيء والدليل عليها شيء آخر، ولا يمكن أن تكون الدعوة ودليلها شيئا واحدا. إذن تصبح الدعوة هي الدليل والدليل هي الدعوة، وأظن أن هذا الكلام واضح البطلان. فالباري عز وجل يوضح لنا أن حقيقة حب العبد لله شيء مستقل عن الاتباع، ولكن الباري عز وجل جعل الاتباع، اتباع العبد لسيدنا رسول الله، دليلا على حب الله عز وجل، أي دليلا على صدق حب هذا العبد لله سبحانه وتعالى. وهذا كقول الشاعر: إن المحب لمن يحب مطيع. وبكل بساطة يمكن أن نأتي بمثال سهل جدا. أقول للإنسان الذي يظهر محبته الشديدة لي إن دليل على صدق محبتك أن تطبق ما أقوله لك، أن تتحقق بالنصائح التي أنصحك بها، هذا هو الدليل الذي يثبت حبك لي. طيب، فإذا كان فعلا مطبقا للنصائح التي أنصحه بها، هل تطبيقه لهذه النصائح هو ذاته الحب؟ لا، الحب شعور في القلب، انجذاب من هذا الإنسان للإنسان الآخر الذي يحبه على وجه الاستئناس به والركون إليه، هذا هو الحب. لكن الحب له ثمار وآثار، وآثار الشيء غير الشيء نفسه، ثمرات الشيء غير الشيء نفسه. آثار الحب الانصياع لمن تحب، والسير على نهجه ومنواله. وكلكم يعلم أن ثمرة الشجرة ليست الشجرة ذاتها، الشجرة شيء والثمرة شيء آخر، وإن كانت الشجرة تستلزم الثمر. فانصياع الإنسان المحب لله عز وجل لاتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام ثمرة حبه لله عز وجل. ومن ثم فإذا أحببنا أن نعلم مدى صدق هذا الإنسان في دعوى حبه لله ننظر إلى الثمرة. الثمرة موجودة، إذن هذا الحب صحيح. غير موجودة، ينبغي أن نرتاب في هذا الحب. أقول هذا الكلام وأركز عليه لأن هنالك من قال إن حب الإنسان للإنسان وارد وأمر حقيقي وثابت، لأن مقومات الحب موجودة بين الإنسان والإنسان الذي يشبهه. أما أن يحب الإنسان الخالق وهو لا يراه، فهذا لا يخضع لمقاييس الحب التي نعرفها. ومن ثم فالحب الذي نعرفه والذي يتبادله الناس فيما بينهم غير موجود بين العبد وربه عز وجل، لا من العبد لله ولا من الله للعبد، لأن الحب الذي نعرفه ينبغي أن يشيع بين ندين من طينة واحدة من طبيعة واحدة كالإنسان والإنسان، يمكن، لكن إنسان مع الله عز وجل، أنت لا ترى الله. ومن ثم فليس بينك وبين الله ما يستدعي هذا الحب الذي يمكن أن نعتبره ظاهرة نفسية تتعلق بمنظور مادي، والباري عز وجل ليس منظورا ماديا. ولذلك فإن هذا الحب الذي نعرفه لا يمكن أن يتوجه بحقيقته هو ذاته إلى الله عز وجل. نقول لهم إذا ما معنى الحب لك عندما يقول الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله؟ ما معنى هذا الكلام؟ وما معنى قوله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه؟ وما معنى قوله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي أروني دليل حبكم لله، ما معنى ذلك؟ قالوا في الجواب إن المراد بالحب في هذه الآيات الاتباع والانصياع وتنفيذ الأوامر، هذا هو المراد بالحب. فهل هذا التفسير صحيح؟ لو كان المراد بالحب مجرد الاتباع إذن لأصبح الدليل والمدلول شيئا واحدا، والآن قلنا لا يمكن ذلك. إذن لأصبح الشيء وثمرته شيئا واحدا، وثمرة الشيء غير الشيء نفسه. أريد أن ندقق بهذا الكلام، هذا كلام مهم. هذا أول دليل. الشيء الآخر، إذا قلنا إن جوهر حبي لله ليس أكثر من أن أتبعه، فإن السؤال الذي يطرح نفسه عندئذ واتباعي له من أين يأتي؟ يعني ما الذي يدفعني إلى أن أتبعه إذا لم يكن هنالك في القلب حب جاثم يلهب كياني لاتباعه؟ إذا هذا المحرك الذي هو الحب الذي نعرفه جميعا إذا لم يكن موجودا ولم يكن صالحا لأن يتوجه هذا المعنى الحقيقي بالحب إلى الله، فالسؤال الذي لا بد أن نسأله هو: الاتباع لرسول الله ولله عز وجل من أين يأتي؟ إذا لم أكن مندفعا إلى اتباع رسول الله بسائق حب لله عز وجل ومن ثم لرسوله لم أتبعه، أصحيح هذا أم لا؟ والشاعر أصاب عندما قال: إن المحب لمن يحب مطيعه، أي إنه لن يطيع المحبوب إلا المحب. ونسأل أيضا: ما الفرق بين الصحابة وبيننا فيما يتعلق بحب الله عز وجل؟ هم من ناحية الإيمان العقلي هم آمنوا بالله ونحن أيضا آمنا، ولا يمكن أن نقول إن إيماننا أقل من إيمان الصحابة الإيمان العقلي. لو قلنا إيماننا أقل لأصبحنا متشككين ومرتابين. الإيمان العقلي الذي هو اليقين يعني متساو بيننا وبين أصحاب رسول الله، أي نحن نعلم نبوة رسول الله تماما كما لو رأيناه، ولا والله لن يزداد إيماننا بنبوته لو رأيناه عن إيماننا به الآن. طيب، ومع ذلك فأنت تجد أن أصحاب رسول الله أكثر تمسكا بسنته وسيرا على نهجه منا بكثير. ألا ترى أن هنالك كثيرا من المسلمين يسيرون في طريق ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق آخر، وهم من الناحية العقلية مؤمنون؟ طيب، إذن هنالك سر دفع أولئك الصحابة إلى أن يتبعوه ولو على مضض ولو في الشدائد. هذا السر لم يوجد لدينا نحن، ومن ثم فقد تثاقلنا عن الاتباع حيث خف أولئك الصحابة إلى ذلك الاتباع، أليس كذلك؟ إذا ما هو هذا السر؟ لابد أقول أن هنالك سرا دفع أولئك الصحابة إلى أن يضحوا بأنفسهم بأموالهم بكل ما يملكون في سبيل اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نفعل ذلك، كلكم يعلم هذا. طيب، ما الفرق؟ هم مؤمنون ونحن مؤمنون، لا بد أن هنالك سرا في الفؤاد ألهب القلوب، قلوب أولئك الصحابة، فدفعها ودفع أصحابها إلى ذلك التحمل الشديد وإلى تلك التضحيات العجيبة والصبر على السير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما فقدنا نحن هذا السر لم نتبعه كاتباع أولئك الصحابة. فما هو هذا السر؟ ما هو هذا السر يا من تقولون إن الحب لله ليس أكثر من الاتباع؟ ما هو هذا السر؟ لابد أن نقول إن السر هنا هو الحب. أولئك الصحابة أحبوا رسول الله، أحبوا الباري عز وجل، ومن ثم تفرع عن حبهم لله حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحركت هذه المحبة قلوبهم وساقتهم سوقا إلى التمسك بهديه. أما نحن فقد فقدنا ذلك الحب، وفاضت أفئدتنا بدلا عن ذلك بحب آخر، حب الشهوات والأهواء، فلم نجد ما يدفعنا إلى هذا الاتباع. نعم، هذا هو الجواب عن هذا التصور، وهذا تصور عجيب جدا. ثم إن كل منا إذا عاد إلى نفسه يرى دليل التجربة والمشاهدة في كيانه على أن حب العبد للرب حب حقيقي تمام. لو عاد كل منا إلى نفسه لرأى هذا، وآية هذا أنني أخاطب إنسانا حديث العهد في الهداية، كان قبل عام مثلا شاردا تائها عن صراط الله، واليوم هو ملتزم متجه إلى مرضات الله عز وجل. أقول له عد إلى قلبك، أفتشعر بفرق في فؤادك من حيث حبه لله قبل عام وهذا اليوم؟ أفتشعر بفرق بين توجه قلبك إلى الله قبل عام وتوجهه الآن إلى الله؟ ما في إنسان يكون على هذه الشاكلة، يعني اهتدى بعد شروط، إلا ويقول لم يكن لله وجود في قلبي أبدا، وإنما كان قلبي مشغولا برغائبي شهواتي أحلامي مدخراتي إلى آخره. أما الآن فأشعر بحب لله. هل تستطيع أن تكذب الإنسان في شعوره؟ يعني لو واحد قال أنا جائع، هل يمكن لعاقل أن يقول لا أنت مخطئ، هذا كلام غير علمي، لا يوجد جوع؟ أنت لا يمكن أن تقبل كلامه بشكل من الأشكال، ذلك لأن الذي يمزق كلامه شعورك، شعورك. الجوع، الشبع، الظما، الحب، الكراهية، مشاعر يذوقها الإنسان ولكن لا بفمه وإنما بقلبه. فمهما قال لك قائل لا يوجد ما يعني يسمى الحب الحقيقي، الحب الوجداني الحقيقي الذي يكون بين الإنسان وأخيه الإنسان، هذا لا يكون بين الإنسان والرب عز وجل. مهما قال لك هذا الكلام تعود إلى قلبك تجد قلبك يرد عليه، وهذا هو ما يسمى بدليل التجربة والمشاهدة. وعندئذ لا بد أن تقول له نعم، إنك تحتج علي بشعورك، وشعورك ليس حجة علي، وما ذنبي إن كنت أنت لم تذق هذا الحب؟ وفيما تريد أن تجعل من شعورك حجة على العالم كلهم؟ هذا الكلام يعني لو أن إنسانا لم يذق طعم العسل قط أبدا، ولكنك ذقته، ولما ذقته أخذت تتحدث عن هذا المذاق وتصفه، وجاء باعتباره لم يذق جاء يخطئك ويقول كلامك هذا غير علمي، لا يوجد شيء اسمه عسل بهذا المذاق الذي تقول. أبدا لا يوجد. لاحظ، هو يحتج عليك بماذا؟ بفقره، يحتج عليك بواقعه، وهذا الكلام حج عليه هو وليس حج عليه. ورحم الله الشاعر الذي قال وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. نعم، الإنسان بين حالين، إما أن يتجه قلبه إلى المظاهر الدنيوية الفانية ويستمر على هذه الحال، طبعا لا شك أن قلبه يفرغ من كل حب لله عز وجل. وهذا الإنسان إذا تحدث عن نفسه فهو صادق، لكن على أن يتحدث عن نفسه لا عن الآخرين. لكن إذا اتجه هذا القلب إلى الله، يعني كيف يتجه القلب إلى الله؟ شو هو رادار حتى نوجهه من مكان إلى مكان؟ يتجه القلب إلى الله بذكره، بمراقبته، بالربط بين نعمه وبين صفاته سبحانه وتعالى. فإنك إن تذكرته دائما تذكرت إحسانه، وإذا تذكرت إحسانه عليك أسرك إحسانه، فكان هذا هو الحب. والمثل يقول: جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. هذه حقيقة، نعم، وهذا شيء لا إشكال فيه. يقولون: هل رأيت الله؟ لا، لم نره. طيب، الحب نتيجة رؤية، نتيجة عشق، يعني تصور للمظهر، للشكل، للجمال، لهذه الأشياء التي تجتلب القلوب، وهذا من طبائع الأشياء الفانية المخلوقات، وأنت لم ترى الله، إذن هذا غير ثابت عن الله عز وجل. ما الرد على هذا الكلام؟ الرد من واقع الحياة. إنسان من الناس لم تره عيناك قط، ولم تسمع أذنك صوته قط أيضا، مقيم في مكان بعيد، ولكن منائحه تصل إليك تباعا، بين الحين والآخر يرسل إليك هدايا ثمينة من كل ما يمكن أن تتشهاه الأنفس. كلما انتابتك ضائقة وجدت أن عونا وصلك منه فأفرج هذا العون ضائقتك، وكلما انتابك شيء يوحش وصلك منه رفد يقلب وحشتك إلى أنس. دائما يرعى شأنك وأنت لم تره، ولم تسمع أذناك صوته الجميل، إذا قلنا أنه والأذن تعشق قبل العين أحيانا، لا أذنك سمعت ولا عيناك رأتا. طيب، عندما يستمر هذا الكائن البعيد عنك بإحسانه، ماذا تشعر تجاهه؟ ألا تشعر تجاهه بحب غريب؟ ألا تشعر تجاهه برغبة عارمة أن تنقذف إلى ذلك البلد الذي هو فيه لتعانقه؟ ألا تشعر بأن قلبك ينبض بحب عجيب له؟ كلنا يعلم هذا، مع أن هذا الكائن لم يمثل أمامك بشكل مادي كما قلنا. هذا الذي نقول عبارة عن نموذج صغير لا يشكل واحد على مليون، بل ماذا أقول، لا يشكل واحد على ملايين ملايين المليارات من إحسان الله عز وجل إليك. فإذا تبصرت إحسان الله كما تتبصر إحسان ذاك الذي يأتيك رفده يوما بعد يوم بعد يوم، نعم، كما أحببت ذاك تحب هذا الإله، هذا شيء طبيعي، هذا شيء لا إشكال فيه أبدا بشكل من الأشكال. ثم أقول أولا وآخرا، ما لنا نكرر هذا الكلام النظري، الحس أكبر دليلا على أنا أشعر بهذا، مع أننا نشكو ضعف حبنا لله عز وجل، ولكننا عندما نتذكر هذا المحسن يعني تذهل عقولنا في التعبير عن حبنا له، وفي التعبير عن مشاعر أفئدتنا تجاهه. فكيف يمكن لإنسان أن يكذب شعوري؟ هذا عبارة عن نوع من الهيمنة على الآخرين من خلال الشعور الذاتي. أنت يا أخي شعورك خلي لحالك، الناس مو كلها مثلك. نعم. ولكن نعود فنقول هذا الحب لا بد أن تكون له ثمار، وثمار حب العبد للرب اتباع الله، واتباعنا لله سبيله اتباع من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالبوابة التي تدخل منها إلى رحاب القدس، إلى رحاب مرضات الله عز وجل، هي أن تتبع رسول الله، لأن الله أبعثه نموذجا سلوكيا لما ينبغي أن يكون عليه المسلم. فإذا كان فينا إنسان لنفرض يقول يا أخي والله أنا أشعر بحبي لله، أشعر، ما بتقدر تقولي لا، لكن عندما آتي لأنفذ الأوامر أجد ضعفا، أجد لا أدري شيئا ما يقصيني عن تطبيق هذه الأوامر، فأنا محب ولكن مقصر أيضا. قد يقول قائل هذا الكلام، فإذا كنت تريد أن تعريني من حبي بسبب تقصيري فهذا ظلم لي، أنا محب لله وإن كنت مقصرا. ماذا نقول له؟ نقول له أنت محب لله بمقدار ما أنك متبع، وإذا راجعت نفسك ستجد أنك تتبع رسول الله وتتبع أوامر الله 20%، 30%، إذا حبك لله يقف عند هذه الدرجة. ذلك لأن الحب بمقدار ما يتنامى يطرد حب الأشياء الأخرى، فإذا طردت من قلبك محبة الأشياء الأخرى فإنك تخف عندئذ لتطبيق أوامر الله والسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مقياس حقيقي ودقيق. أصل الحب موجود صح، حتى العاصي يحب الله سبحانه وتعالى، لأن لاحظوا أول ثمرة من ثمرات الحب الألم من ارتكاب المعصية، الاستغفار بعد ارتكاب المعصية، هذا عمل جيد أيضا. فأنت لو لم تكن تنطوي على حب لله عز وجل لما تألمت من معصيتك بعد ارتكابها. ما الذي جعلك تتألم منها وتندب نفسك لماذا ارتكبت هذه المعصية؟ حبك لله. ولولا حبك لله لمن دفعت إلى الاستغفار من هذه المعصية. إذن أصل الحب موجود حتى بين جوانح الإنسان العاصي، ولكن بمقدار. والدليل على ذلك ألمه من معصيته، بمقدار ما تحب الله تتألم من معصيته. لكن إذا نما هذا الحب ثم نما ثم نما يشتد ويقوى إلى أن تصل إلى درجة تترفع فيها عن المعصية. كنت بالقبل ترتكب المعصية ثم تتألم، ترتكب المعصية ثم تتوب وتستغفر، لأن حبك كان بهذا القدر. أما الآن فإنك بسائق هذا الحب المتنامي أصبحت تترفع عن هذه المعاصي. هذه حقيقة معروفة. إذن نحن نصدق من يقول أنا على الرغم من المعاصي التي أرتكبها فأنا محب لله عز وجل وأنا أشعر بهذا، نقول أنت صادق، لكنه حب بسيط، حب ضعيف، لا يقوى على أن ينهضك من أودية المعاصي والأوزار. وغدا عندما يتنامى هذا الحب
بواسطة الإكثار من ذكر الله عز وجل تجد أن هذا الحب رفعك إلى ذلك المستوى. نعم. وأقول شيئا آخر، هنالك أناس مؤمنون بالله عز وجل ودأبهم الحديث عن الإسلام والدفاع عن دين الله عز وجل ومجادلة الآخرين والحديث في قضايا الدين، دأبهم هذا، وإذا رأيت إلى حالهم وحركاتهم وأنشطتهم ربما قلت إن هؤلاء يعشقون الله عز وجل، لكن هذه صورة بالعكس. عندما يدعو الداعي إلى الصلاة يؤذن المؤذن، إذا رأيت هذا الإنسان انقطع عن الكلام وانقطع عن الحديث وأخذ يتفاعل مع كلمات الأذان ثم قطع مجلسه وما كان فيه فخرج إلى أقرب مسجد ليصلي، فاعلم أن حديث هذا عن الإسلام والدعوة إليه والتحرك منبثق من حب. لكن إذا رأيت أنه وهو يخوض في حديثه الإسلامي غير ملتفت إطلاقا إلى حي على الصلاة حي على الفلاح أبدا، ثم انتهى الأذان ولم ينتبه إلى أن عليه أن يخرج فيشهد صلاة الجماعة، إذن فاعلم أن حديثه عن الإسلام حديث فكري وليس له جذور من الحب في القلب. وهذا النوع منه كثير كثيرا جدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. مثال آخر، إذا دخل الإنسان إلى الصلاة فانتابته حال وأخذته الخشية ولو نسبيا وتفاعل مع الكلام الذي يقرأه، فاعلم أن هذا الشعور منبثق من حب لله عز وجل. ولكن إذا رأيت أن هذا الإنسان شعوره في داخل الصلاة كشعوره وهو خارج الصلاة، بل ربما كانت حركاته في داخل الصلاة كحركاته خارج الصلاة، نعم دخل الصلاة وما من جارحة في كيانه إلا تتحرك، يفعل هكذا يفعل هكذا، يلتفت، نعم يعبث بثيابه بأي شيء، نعم إن رأيته كذلك فاعلم أنه فكري الإسلامي وليس في قلبه أي جزء لهذا الإسلام حبا لله عز وجل، لأن هذه الجذور لها علامات كما قال سيدنا رسول الله: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. وخشوع القلب من أين يأتي؟ من أين؟ من الحب. وحب الله وتعظيم الله والخوف من الله كلها شيء واحد، يعني متلازمة هذه الأشياء، نعم ما بنقول شيء واحد لكنها متلازمة. حبك يثمر التعظيم، تعظيم يثمر الحب، حبك له يثمر الخوف، وهكذا. نحن لا نتصور أن إنسانا مؤمنا بالله حق الإيمان ليس في قلبه خمائر بسيطة من حب الله عز وجل، ولكن بمقدار ما ينمو الحب يدفع صاحبه إلى السلوك وإلى العمل الصالح. ولكن إذا رأيت إنسانا يعصي الله وأحببت أن تعلم هل هو مع عصيانه محب لله عز وجل، فانظر إلى حاله بعد المعصية. إذا رأيته بعد المعصية يبكي يتألم يضجر من نفسه كيف حصل هذا خجلا من الله عز وجل، فاعلم أنه صادق أن في قلبه حبا لله، سيجذبه هذا الحب يوما ما إلى النجاة وسيخرجه من هذه الهاوية. لكن إذا كان يرتكب المعصية تلو المعصية تلو المعصية وهو ساهٍ لاهٍ عن هذه الجرائم التي يرتكبها يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف المنافق: يرى المعصية كذبابة حطت على أنفه قال بها هكذا. نعم، ذبابة بحركة انعكاسية ربما تفعل هكذا لتطيرها وانتهى الأمر. من رأى معصيته بهذا الشكل دل ذلك على أن قلبه خاوٍ عن حقيقة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذه الآية الأولى. أما الآية الثانية فهي أصرح في المعنى الذي أراده الإمام النووي رحمه الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذه الآية آية غريبة جدا وعظيمة جدا ومخيفة جدا. من يرتد منكم عن دينه، إذن هنالك ناس يمكن أن يرتدوا عن الدين، لكن للردة صورا وأشكالا كثيرة، ونسأل الله العفو والعافية منها كلها. ماذا قال الله عز وجل؟ من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم محصنين ضد هذه الردة. بماذا حصنوا؟ بالحب، يحبهم ويحبونه. نحن في بادئ الأمر يخيل إلينا أن الإنسان الذي يرتد إنما يرتد بسبب شبهة سرت إلى عقله، بسبب شك ارتدى كسوة العلم دخل في عقله. إذا كان الأمر هكذا وهكذا يخيل إلينا، فإن الذين سيعوض الله سبحانه وتعالى بهم المجتمع الإسلامي ينبغي أن يكون اختلافهم عن الذين ارتدوا اختلاف في العقل، أي كأن يقول: فسوف يأتي الله بقوم إيمانهم بالله لا يتزعزع ويقينهم العقلي لا يداخله ريب. بحسب الظاهر هكذا ينبغي أن يقول، لأننا نتصور أن سبب الردة ما هو؟ شك عقلي. إذن الذين سيكرمنا الله بدلا عنهم ينبغي أن يختلف عنهم في أنهم لا يعانون من أي شك، لكن الله لم يقل ذلك، قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن الارتداد عن دين الله عز وجل ليس سببه شكا بعد يقين ولا ريبة بعد اعتقاد جازم، ولكن سبب الارتداد فراغ القلب من حب الله عز وجل. إذا فرغ إناء القلب من محبة الله وامتلأ بحب الزخارف والدنيا والشهوات والأهواء والملاذ والرياسة إلى آخره مما تعرفون، فإن الإيمان يختنق أخيرا. وما أسرع ما يدفع هذا الحب الفاني صاحبه إلى أن يستدبر حقائق الدين ويعطيها ظهره ويعانق ملاذه الأخرى. إذن الرد جاءت من ماذا؟ من مرض في القلب لا من شك في العقل. ولذلك يقول: وليرتد منكم من يشاء. وماذا عسى أن يكون من نتيجة ذلك؟ لسوف آتي بأناس آخرين من قبلكم لا يعانون من الداء الذي كنتم تعانون منه، لا يعانون من خلو القلب من الحب. لسوف آتي بقوم آخرين مطهرين من هذا الداء يحبون الله ويحبهم الله، بل يحبهم الله ويحبون الله سبحانه وتعالى. إذن الحب له وظيفة هامة ويلعب دورا كبيرا الذي يحصنك ضد الردة، لا الإيمان العقلي الأعزل، إنما الذي يحصنك ضد الردة ما هو؟ الحب. ولذلك قالوا إن سقى وهو عالم كبير كان موجودا في عصر الشيخ عبد القادر الجيلاني، واختير لكي يذهب إلى بعض ملوك الغرب لتعقد جلسة مناقشة بينه وبين رجال الدين الآخر. ويبدو أن وقت العشاء قد دخل، نقف نذكر هذه القصة إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الحافظ الإسلامي يسرها أن تعلم للإخوة المستمعين أنه قد تم في الأسبوع الماضي وبعون الله تعالى تسجيل كلمتي الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كل من جامع سأبة الكبير وجامع عبد الرحمن بن عوف، بالإضافة إلى كلمة السيد وزير الأوقاف مع الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي والشيخ كريم راجح في جامع الحمزة والعباس. أما الآن مع مقتطفات من كلمة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في جامع سأبة الكبير، وهي بعنوان كيف يكون الحب الحقيقي للرسول الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، فإنني أشعر في كل عام في مثل هذه الأيام بأن دافعا من أعماق نفسي يدفعني إلى أن أهنئ أهل الشام بهذا الحب لرسولهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وما أتصور أن إنسانا يجدر به أن يهنأ على نعمة كنعمة توجه قلبه بالحب إلى سيد البشر. ولعل السبب الذي يحيي في نفسي هذا الدافع، دافع الإقبال إلى أهل الشام جميعا لأهنئهم بهذا الشرف الكبير، لعل الدافع إلى ذلك ما تلبسه الشام في هذه الأيام بل في هذه الأسابيع من حلة ميز الله سبحانه وتعالى بها أهل الشام. إنها حلة الحب لرسول الله والشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتجلى ذلك في هذه المساجد التي تتلألأ بهذا المديح وبهذا الثناء وبهذا الاجتماع على مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقد كنا في طريقنا الآن إلى هذا المسجد المبارك، فما أذكر أننا مررنا بمسجد من المساجد في جهة من جهات دمشق أو في طرف من أطرافها إلا ورأينا معالم المولد وأصوات المنشدين ومظاهر الاجتماع هنا وهناك. مزية لا شك أن الله عز وجل خص بها الشام وأهلها. وبمقدار ما تقتضيني هذه المزية أن أهنئكم عليها، فإنها تقتضيكم أن تشكروا الله سبحانه وتعالى أن خصكم بها. وربما قال فينا قائل إن الحب إنما يصدقه السلوك، والحب الذي يعبر عنه الإنسان في لقاءات كهذه اللقاءات أو في مدح كهذا المديح الذي نصغي إليه، حب رخيص لا يكلف الإنسان رأس مال، إنما الحب الحقيقي هو ذاك الذي يتمثل في الاتباع وفي الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يا مرحبا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. فقد يقول فينا قائل فعلا هذا الكلام، الحب الذي لا يكلف أصحابه إلا أن يجتمعوا وأن يصغوا إلى هذه الأناشيد المطربة والأصوات العذبة، ثم أن يتفرقوا عن حلوى يتوازعونها فيما بينهم، هذا حب رخيص لا يكلف صاحبه شيئا. الحب الحقيقي هو ذاك الذي يتجسد في الاتباع وفي الاقتداء. فماذا نقول في الجواب عن هذا الكلام؟ أريد أن تدققوا في الكلام الذي أريد أن أقوله. نعم، أنا أقول لكم لا بد لكي يكون الحب حبا حقيقيا أن يثمر، ولكن لاحظوا، الشجرة شيء وثمرتها شيء آخر. الشجرة تغرس في الأرض وتتعهد بالري ويغذوها الإنسان بالماء والسقيا والرعاية، وبعد حين تعطي ثمارها. إذن الثمرة شيء والشجرة التي أعطت الثمرة شيء آخر. الحب كالشجرة، والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كالثمرة. فالحب شيء والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم شيء آخر، لكن الاقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام من ثمرات هذا الحب. فإذا وجد الحب ولم يوجد الاقتداء، فلعل الأمر أشبه ما يكون بشجرة ينقصها اللقاح، عظيمة كثيرة الأغصان وارفة الظلال، ولكنها غير مثمرة تحتاج إلى لقاح. الحب حب وإن لم يعطي ثماره، ولكن عندما نجد أن الحب في حياتنا قصر عن العطاء ولم يعطي نتائجه وثماره المرجوة، فالمسألة تحتاج إلى نوع من اللقاح. المهم أنني أريد أن تعلموا أن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير اقتدائنا به. أجل، اقتداؤنا به ثمرة الحب، وإلا فأنا أسأل أولئك الذين يقولون إن حب المصطفى عليه الصلاة والسلام إنما يتجسد في الاتباع، أقول لهم والاتباع من أين يأتي؟ ها أنا ذا أريد أن أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأضحي بدنياي كما ضحى، وأسهر ليلي وأظمئ نهاري كما فعل، وأن أسير على النهج الذي سار عليه رسول الله تماما، ولكني أجد نفسي مشدودا إلى حب المال، أجد نفسي مشدودا إلى حب الشهوات والأهواء، إلى أن أتقلب في فراشي الوثير. فما الشيء الذي يجعلني أتحرر من هذا الحب الأدنى، هذا الحب العفن الفاني، وأتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء. ما هو الدافع؟ إذا كان الحب هو عين الاقتداء، إذن فينبغي أن نتساءل، لماذا وجد في المسلمين من اقتدى برسول الله إلى درجة التضحية بكل شيء، ورأينا من لم يقتدي برسول الله ولا بخطوة من الخطى؟ الفرق أن الأول اتقد بين جوانحه نار الحب ولظاه، فساقته تلك النار إلى السير على هذا الطريق تماما كالقطار التي يلتهب في جوفه ذلك النار المشتعلة، تلك النار المشتعلة فتحركه وتسيره فوق قضبانها المرسومة طبق منهج معين. أما هذا الإنسان الثاني فلا وقود بين جوانحه إطلاقا، مخزن الوقود في كيانه فارغ، بل هو مملوء بحب آخر. إذن رأيتم أيها الإخوة ما أريد أن أقوله وما أريد أن تتبينوه؟ أريد أن تتبينوا أن الاقتداء برسول الله واجب، وهو ثمرة للقاءاتنا واجتماعاتنا وإنشادنا وإرشادنا، ولكن ينبغي أن نعلم أن الثمرة لا توجد بدون شجرة تغرس في التراب، والشجرة لا تعطي بدون سقيا وبدون تعهد. وسقيا شجرة الحب لقاءات كهذه اللقاءات، وإنشاد وإرشاد وتوجه بالأفئدة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة، وينبغي أن نسير طبق المنهج الذي تقتضيه هذه الحقيقة. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن مزيتهم العظمى هي شدة اقتدائهم برسول الله، مزيتهم العظمى أنه تحرروا من ربقة الدنيا الآسنة واتجهوا إلى الأعلى وتركوا الأدنى، تلك هي مزيتهم. لكن كيف حققوا هذه المزية؟ والله لم يكن لهم سبيل إلى ذلك لو لم يملأوا أفئدتهم بحب رسول الله أولا. أبو أيوب الأنصاري مزيته في الاقتداء برسول الله وفي تضحيته بحياته وفي مغامرته في سبيل إرضاء الله، إلى أن عرفنا ولعلكم جميعا تعرفون أنه قضى نحبه في سبيل دين الله عز وجل. أين؟ في أي مكان؟ داخل الإمبراطورية الرومانية في البلاد التي كانت آنذاك لا تزال يسودها ظلام الكفر في اسطنبول. ما الذي قذفه من المدينة المنورة إلى هناك؟ الرغبة في تنفيذ أمر الله، الرغبة العارمة في التضحية بالروح وبالمال في سبيل أن يرضى الله عز وجل عنه وأن يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. لكن ما هو الذي حرك أبا أيوب الأنصاري فسيره على هذا الطريق؟ حب احتاج بين جوانحه لرسول الله. الحب شيء آخر، الحب هو الأساس لهذه التضحية ولهذا السلوك. انظروا إلى أبي أيوب يوم هاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وشاءت الأقدار أو شاء الباري عز وجل أن يجعل استضافة المصطفى صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب، ونزل رسول الله ضيفا في تلك الدار. انظروا إلى منطق الحب ماذا صنع. هذا ليس اقتداء، هذا هو الحب. يقول أبو أيوب: كنت أرسل القصعة من الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا عادت القصعة جلسنا أنا وأم أيوب نتيمم أماكن أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصعة، نأكل منها نبتغي بذلك البركة. هذا هو الحب، هذا هو الحب الذي اتقد فدفع إلى السلوك والتطبيق. يقول: وذات يوم عادت القصعة إلينا كما هي. لم نجد أثرا لأصابع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فهرعت إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام وقلت له: يا رسول الله، كنت أنا وأم أيوب نتيمم أماكن أصابعك نبتغي بذلك البركة في القصعة، ولكننا لم نجد مكانا لأصابعك اليوم. فقال: لقد شممت رائحة تلكم الشجرة، أي الثوم، وأنا أناجى أن يأتيني الضيفان فيدنون إلي، أما أنتم فكلوا. أبو أيوب الأنصاري يقول: أردت وحاولت وشددت